انا نهكت علينا يا ابي.
بسم الاب والابن والروح القدس الهي احد امين. الجماعه اختاروا النهارده موضوع جميل قوي، حتى عنوانه جميل. قلت لهم مفيش موضوع اسهل من كده شويه، يعني طب يعني ناخد حاجه كده. قال لك اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، انما انتوا اخترتوا لنا موضوع حاجه يعني، ومع ذلك قلنا حاضر. الموضوع زي ما حضراتكم شايفين كده بعنوان لماذا العقيده. فانا قلت دام احنا هنتكلم على العقيده نعرف الاول يعني ايه عقيده وايه ضروريتها وايه لازمتها، وبعدين بنقول لماذا ولا كيف ولا اذا الى اخر. اول حاجه نفهم او ناخد بالنا من كلمه مفهوم العقيده. يعني ايه عقيده؟ قالوا العقيده وجمعها كلمه عقائد كنيستنا الارثوذكسيه هي محتوى تعليمها اللاهوتي، وهي اساس هذا التعليم. يعني انا جاي اعلم دلوقتي داخل هنا الكنيسه، اعلم اقول ايه؟ لازم يبقى عندي شويه تعليم، شويه مبادئ، شويه اسس. هذه الاسس لو اتجمعت في قالب معين، جدول معين، لسته معينه، هي دي عقائد الكنيسه، هي دي التعليم بتاعتها، وهي اساس هذا التعليم. وبالتالي لا يمكن يوجد تعليم لاهوتي دون هذه العقائد. هاجي اعلم اقول ايه وانا ما عنديش الاساس ده؟ الاساس اللي بحطه وابني عليه المبنى. وبشكل عام كلمه عقيده بالانجليزيه كلنا عارفين يعني دوغما، هي متاخده من الكلمه اليونانيه بنفس النطق او زغما عشان الذال، ودي بتيجي من الفعل اليوناني ذيكيو، يعني انا عندي راي او انا عندي فكر او اعتقاد او حكم على امر معين. حكم مش هنا حكم محكمه يعني، لكن مثلا واحد بيديني موضوع يقول لي رايك فيه ايه، حكمك في الامر ده ايه، اعتقادك في الامر ده ايه، وهكذا. ده كلمه دوغما جايه من كده. وبالتالي الكلمه دي ليها اصل وليها تاريخ، زي كل حاجه بنتعامل معاها ليها اصل وتاريخ، بالذات مع الحضاره اليونانيه او تاريخ الامبراطوريه البيزنطيه القديمه. كلمه دوغما كانت تعني زمان قرار. فمثلا لما كان الامبراطور البيزنطي، طبعا قرار رسمي صادر من جهه سياديه عليا بالتحديد، فلما كان مثلا الامبراطور البيزنطي يصدر قرار يتسمى دوغما. فمثلا دوغما رقم 15 لسنة 700 قبل الميلاد كانت بتقول مثلا ان المواطن يدفع ضريبة قد كده مثلا. يعني طبعا انا بقول حاجة كده على سبيل المثال، لكن ما كانش فيه قرار بالفعل سنة 700 قبل الميلاد بيقول كده، انا حاجة بقولها كده على سبيل المثال. وبالتالي في النطاق اللاهوتي بقى اللي احنا بنتكلم فيه، وده انا حطه بالقلم الاحمر علشان دي حاجة مهمة قوي، وفي طاق التعليم اللاهوتي والعقائد هي حقائق الإيمان التي تنبع من الكتاب المقدس، تنمو من جهة شرحها وصياغتها في تقليد الكنيسة المقدسة، هذه الكنيسة العاملة بقيادة الروح القدس. يعني ايه الكلام ده؟ وهنقف هنا بقى دقيقتين. فمثلا انا بقول احنا عندنا عقيدة هتنبع من الكتاب المقدس اسمها ان احنا بنؤمن بإله واحد ولا ثلاثة؟ إله واحد في ثلاثة أقانيم، او عندنا توحيد بالإله الواحد، وايضا عندنا تثليث في ثلاثة أقانيم. فالكنيسة خدت هذا المعتقد من خلال كلام الكتاب المقدس. لما المسيح له المجد مثلا يقول لتلاميذه روحوا اذهبوا وعمدوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لو جبنا الموضوع من الأول خالص من العهد القديم وبيتكلم نسمع كلام السيد الرب الموسى، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، وهكذا. يبقى أحد ولا هذا الإله مثلث الأقانيم. فدي العقيدة خدتها الكنيسة، بدايتها منين؟ من الكتاب المقدس. طب الكنيسة عايزة تترجم لنا هذا الإيمان في حاجة إحنا كلنا ورثناها بالتقليد وعيشاها الكنيسة، هذه الكنيسة الملهمة أو المقدمة بالروح القدس، اللي هي إيه؟ ببساطة شديدة أسألكم سؤال كلكم هتجاوبوا عليه في نفس واحد، مين أول واحد علمنا نرشم الصليب إزاي؟ لا لا لا، أنا على المستوى الشخصي، يعني كل واحد يقول على المستوى الشخصي مين؟ ماما. 90% هتبقى ماما في البيت، ماما في البيت وأنا صغير وأنا لسه يعني في حالة يمكن عدم إدراك كافي، لسه طفل صغير خالص، هي مسكت لي إيدي وكرمشت لي صوابعي كده وعلمتني إزاي أعمل إيه؟ أرشم الصليب. مش هو ده اللي حصل؟ طب وماما اتعلمتها منين؟ من مامتها. وانا لو رجعت لمامتها دي هروح الاقيها ست كانت بسيطه بتوع زمان، لابسه اسود ولابسه طرحه، وممكن ما كانت بتعرفش تقرا وتكتب. انا هتكلم على جدتي انا شخصيا، ما اعرفش يمكن جدات الشباب اللي موجود دلوقتي متخرجين من المدارس وبتاع، انا اتكلم على جدتي انا شخصيا، كانت ست عجوزه ما انا يعني وعيت عليها كده، كانت بتعرف تقرا وتكتب، بس كانت بتعرف ترشم الصليب، كانت بتعرف تصلي، حافظه مزامير، حافظه قانون الايمان، حافظه ايه حافظه ايه، رغم ان هي ما كانتش بتعرف تكتب. ولو انا رحت سالتها انت جبت الكلام ده منين، اتعلمتيه منين؟ من امها. اذا كانت جدتي ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب يبقى امها بالتاكيد كانت نفس الوضع، ما كانتش مثلا خريجه جامعه هارفرد مثلا ولا بتاع، ما اظنش يعني ما لحقتهاش، يمكن الجامعه نفسها كانت لسه ما اتعملتش ساعه ما كانت جدتي عايشه. المهم ما كانوش بيروحوا لا مدارس ولا جامعات ولا كليات علوم لاهوتيه ولا الكلام ده، لكن كانوا بيتعلموا فين؟ في البيت الاول قبل الكنيسه كمان وقبل مدارس الاحد، لان جدتي دي مثلا كانت مولوده في 1800 كانت قبل مدارس الاحد تتعمل، ولما اتعلمت رشم الصليب والكلام ده اتعلمته قبل مدارس الاحد تتعمل، فتعلمت الكلام ده فين؟ في البيت، والبيت علم اللي قبلها واللي قبلها وهكذا. وصلنا كل ده عن طريق حاجة اسمها ايه؟ التقليد. الكنيسة علمت والبيت كمل شغل الكنيسة والكنيسة كملت شغل البيت، واشتغلوا مع بعض قبل ما يبقى فيه هذه القنوات المنظمة والجميلة للتعليم دلوقتي، مدارس الأحد ولا كليات لاهوت ولا ولا ولا، كل ده ما كانش موجود، وكانت الكنيسة مستمرة ومستمرة ايه؟ قرون وقرون، مش بنتكلم على سنة ولا اتنين ولا حتى 100 لا، ده قرون والكنيسة ماشية على كده بالتقليد، تسلم جيل من بعد جيل. كل ده لا، خليكي معانا في الأحمر، الله يخليك، كل ده لسه بنتكلم على البراجراف اللي بالأحمر اللي أنا أصريت أن أحطه كده عشان يبقى قدام عينينا واعي قوي وراسخ في ذهننا. في نطاق تعليمنا اللاهوتي العقائد هي حقائق الإيمان التي تنبع من الكتاب المقدس، رب إلهك رب واحد، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، رب واحد وثالوث في نفس الوقت. وفي نفس الوقت الكنيسة شرحت هذا الإله الواحد والثالوث من خلال التقليد، من خلال أول حاجة أنا قلتها تعلمناها وإحنا صغيرين هي إيه؟ رشم الصليب. كلنا تعلمنا رشم الصليب وإحنا صغيرين، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فتعلمنا درس التثليث والتوحيد وإحنا قد كده قبل ما نعي وقبل ما نفهم، ده كان ألف به لسه في الدروس في العقائد والإيمان. وبالتالي الكنيسة حفظت الإيمان في صور مختلفة من خلال هذا التقليد، وشرحتها وصاغتها في محيط الكنيسة، هذه الكنيسة الملهمة بالروح القدس. لو رحنا درس تاني، الكنيسة اللي احنا فيها النهاردة داير ما يدور فيها صور قديسين، الصور دي بتترجم لنا ايه؟ بتترجم لنا اكتر من حاجة. اول حاجة ايمان الكنيسة ان عندنا حاجة اسمها شفاعة، تاني حاجة بتترجم لنا قول الكتاب المقدس ناظرين الى نهاية سيرتهم متمثلين بإيمانهم، وهكذا بتترجم لنا عقائد وحقائق الإيمان الموجودة في الكتاب المقدس من خلال وسائل إيضاح وشرح متنوعة. أخش الكنيسة أحضر قداسة شم ريحة البخور بتترجم لنا شفاعة القديسين وتأكد لنا على عمل الكهنوت وتترجم لنا ذبيحة الصليب اللي بنقول عليها يوم الجمعة العظيمة هذا الذي اشتمه أبوه الصالح في وقت المساء من على الجثة فرفع عنا خطايانا إلى آخره إلى آخره. وهكذا الكنيسة خدت أقوال الكتاب المقدس إيمانه عقائده وترجمتها وصاغتها من خلال التقليد ومن خلال الطقوس والصلوات والحاجات اللي احنا بنعملها, لأن الطقوس والصلوات دي جزء من التقليد جزء لا يتجزأ ما يقلش أهمية عن أي حاجة. وبالتالي حطت كل ده جوه قالب وهضمته وقدمته لنا غذاء سمين نقي نتعلم منه وننمو فيه شيء بعد شيء. اتفضل. وبالتالي العقائد من هذا المفهوم هي نقدر نترجم زي ما قلنا كل الحقائق التي تنبع من الكتاب المقدس وتنمو بالتفصيل من جهة شرحها وصياغتها في تقليد الكنيسة المقدسة زي ما قلنا من شوية. الحاجة الثانية كل القرارات بتاعت المجامع المكانية أو المسكونية التي تعترف بها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية والتي تخص بالتحديد مواضيع الإيمان الرئيسية. ليه بقى بعد ما قلنا حكاية الكتاب المقدس وفهمناها وقلنا الكلام ده ليه قلنا النقطة التانية به؟ لأن الحقيقة العقيدة دي موضوع طويل في التاريخ. التاريخ عندنا بطول 20 قرن من بعد التجسد والقيامة والصعود وحلول الروح القدس إلى آخره لغاية النهاردة. كل يوم كان بيحصل حاجة معينة بتخلينا نبني طوبة في جدار هذا المبنى العظيم الضخم اللي هو عقيدة الكنيسة. يعني إيه الكلام ده؟ أفسره بطريقة أسهل شوية. 90% من عقائدنا اللي احنا بنتكلم فيها بنشرحها وندرسها بأشكال وألوان مختلفة هي الحقيقة جت لنا ردود أفعال على أمور معينة مرت بالكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هرطقة معينة فقامت الكنيسة ترد على هذه الفكرة وهذه الهرطقة, وبالتالي خدت الكنيسة هذا الرد الفعل اللي عملته الكنيسة في ذلك الزمن اللي هو رد على الهرطقة دي أو قرار المجمع المسكوني ده أو المكاني ده إذا كانت بتعترف به الكنيسة, وخدت هذه القرارات وعملتها ضمن صياغة عقائدها. أبسط بالضبط كده, أبسط مثال وأسهل مثال كلنا حافظينه هو إيه؟ قانون الإيمان. برافو. عشان كده لما نسأل نفسنا سؤال منطقي ما هي العقائد الرئيسية في كنيستنا, نروح على طول على الحاجة اللي كلنا حفظناها برضو من صغرنا وهي القانون الإيمان النقاوي القسطنطيني, لأنه ده اتعمل القانون ده زي احنا كلنا عارفين خلال مجمعين كبار مجمع نقيا ومجمع القسطنطينية, عشان كده اسمه قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني. ومن خلاله نعرف الخمس عقائد الرئيسية الأساسية في إيماننا المسيحي. ايه هم الخمسة دول؟ نمرة واحد ايماننا بالاله الواحد. تعالوا نقول قانون ايمان كده مع بعض, نؤمن باله واحد. اول كلمة لسه بنقول يا هادي بنحط نقطة رئيسية نؤمن باله واحد. طيب الاله الواحد ده مصمت؟ لا, نكمل الكلام. نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل, بعدها بسطرين والابن الوحيد, بعدها ب15 سطر وبالروح القدس. يبقى احنا حطينا من خلال هذا القانون اللي كلنا حافظينه صبينا صبت الكنيسة ايمانها في خلال هذه الكلمات. طيب بعد ما اعلننا ايماننا بالثالوث القدوس رحنا على اهم عقيدة تخصنا بقى نحن البشر, انه زي ما بنقول في صلواتنا كده مبدأ مهم جدا أتمنى كلنا نحفظه. قديس إيرينيوس كان بيقول نحن نصلي بما نؤمن ونؤمن بما نصلي. أقوله تاني السطر ده سهل قوي كلنا نحفظه. نصلي بما نؤمن ونؤمن بما نصلي. فاحنا كلنا حاطين في صلاة الصلح مثلا بنقول ايه؟ يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان او خلق الانسان على غير فساد، والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس، عملت ايه؟ هدمت ظهور المحيي الذي لابنك الوحيد. احنا بنلخص ايماننا في صلواتنا، وبنعرض ايماننا بسهولة شديدة في نصوص صلواتنا الجميلة اللي كلنا حافظينها. فبنقول ان الانسان ربنا خلقه في الاول على حالة ما فيش احلى من كده، خلقه الله على صورته ومثاله، جبل الانسان على غير فساد. بس للأسف الانسان معرفش يحافظ على هذه الصورة الجميلة، عمل ايه؟ عمل الخطية، وبالتالي نتيجة طبيعية الخطية كانت ايه؟ الموت. وبالتالي هذا الموت اللي جه على الطبيعة البشرية او على نتيجة الخطية يعني، خلى الانسان مهدد بسبب انه هو كان مخلوق حي من غير فساد. الانسان بإرادته راح جاب الايه؟ الموت، الفساد والموت النتيجة بتاعت الخطية. فبالتالي كان محتاج انه يتعمل له ايه؟ حياة تاني. هو مات، والميت مالوش علاج غير انه ايه؟ يحيا تاني. مثل بسيط قوي، لو جالكم واحد عيان بعد عنكم في مستشفى مثلا، واحد شغال في مستشفى، واحد داخل عمال نزيف وبتاعه وخلاص بيخلص، بسرعة نقول ايه؟ عايزين ايه؟ اسعاف. نعمل له ايه؟ دخله دم، عشان الدم ده يعمل له ايه؟ يعمل له حياة. لو ما خدش الدم ده هيموت. هو ده اللي عمله ربنا معانا، استحياء الجنس البشري مرة اخرى بايه؟ بالتجسد وبالفداء، ضخ دم جديد في جسم البشرية اللي اصابها الموت نتيجة للخطية بتجسده، وبالتالي بفدائه احيانا دفعة اخرى. ومن هنا دي العقيدة الثالثة الأساسية اللي بنقولها في قانون الإيمان، التجسد والفداء. بعد كده نؤمن بإيه؟ باليوم الأخير، بالدينونة. إخواتنا المقصود بهم مين؟ من عقائد أخرى ولا من ديانات أخرى؟ إحنا دلوقتي مركزين على يعني عقائدنا المسيحية. احنا عقيدتنا المسيحية ازاي نعرف احنا مؤمنين بايه الاول، وبعدين يمكن في مرة تانية في لقاء اخر نبقى نشرح ازاي نقدم هذه العقيدة لمن يؤمن بعقائد اخرى او بايمان اخر او بديانة اخرى. لكن احنا يعني انا كان تركيزي النهاردة اعرف انا الكنوز اللي عندي، يعني انا بيتي مليان خير، بس واضح ان انا لسه ما اكتشفتش كل الخيرات اللي في تابويا. فانا يهمني اركز الاول ان اكتشف الغنى والخيرات اللي في تابويا، وبعدين بروح ايه ادور في حاجات تانية. بس خلينا الاول اركز ان انا اكتشف الحاجة الحلوة اللي عندي الاول. فبنقول بقى الايمان بالدينونة واليوم الاخير، ونؤمن في الاخر خالص في اخر جملة لما بنقول بقيامة الاموات وحياة الظهر الآتي. احنا مش هنعيش وناكل ونشرب وغدا نموت ونقطة وخلص الموضوع على كده، لا، احنا لسه منتظرين حاجة مهمة هي وقفتنا قدام الله في اليوم الأخير، ونقدم حساب عن اللي عملناه. وبنختم بقى ونؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. احنا نؤمن بان احنا كلنا بقينا أعضاء في جسد واحد، رأسه هو المسيح، واحنا كلنا المؤمنين اعضاء جسد واحد. وده اللي يفسر لنا لما واحد بعد عنكم كده يعني يتخاصم مع اخوه، الكنيسه تقول له ايه؟ ينفع تتناول؟ ليه مش هينفع تتناول؟ لان انا واخويا المتخاصمين مع بعض احنا الاثنين اعضاء في جسد واحد. ازاي يبقى في عضوين في الجسد الواحد متخاصمين؟ عمركم سمعتوا كده؟ الايد دي مخاصمه الرجل دي، ولا الرجل دي مخاصمه العين دي؟ مش حاجه اسمها كده. بدام جسد واحد يبقى لازم الجسد الواحد يبقى ايه؟ في شركه مع بعض، في تناغم مع بعض، في اتصال مع بعض. ما ينفعش ابدا يبقى عضوين في جسد واحد وهما ضد بعض. وده اللي بيفصل لنا انه اللي بيعمل كده هو بيفرز نفسه بره هذا الجسم الواحد، جسم الكنيسة الواحدة اللي رأسها المسيح وفيها كلنا أعضاء. هكذا بالخمس نقط الأساسية دول المختصرين قوي دول، هو ده إيماننا، هو ده قانون الإيمان اللي الآباء حددهن في نهاية المجمعين الكبار نقية ثم القسطنطينية، وقالوا لنا إيماننا بالإله الواحد، إيماننا بالثالوث القدوس، إيماننا بالعقيدة المهمة والأساسية لخلاصنا التجسد والفداء، وإيماننا بالدينونة في اليوم الأخير، وأيضا بالكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. طيب نروح بقى على نقطة تاني، ودي نقطة ايه هتاخد مننا شوية يعني دردشة كتير. الحقيقة الآباء استخدموا مصطلحات فلسفية يونانية عشان يصيغوا الإيمان المسيحي ولا سيما العقيدة الأرثوذكسية، وطبعا ده كان لسبب تاريخي لا يمكن أن يفوت على ذهن الدارس أو الخادم اللبيب. ليه بقى؟ إيه هو السبب؟ إن زي ما قلت من شوية إن معظم هذه العقائد كانت هي ردود على بدع وهرطقات، بما إن البدع والهرطقات دي معظمها كان في مجال ثقافي وفي بيئة فلسفية يونانية، والمبتدعين لما كتبوا أفكارهم أو نشروها نشروها بهذه الثقافة وبهذه اللغة، فشيء طبيعي إن أباء الكنيسة لما يجي هيردوا هيردوا بإيه؟ بنفس الثقافة وبنفس اللغة. مش معقول هم يكونوا بيشرحوا في مجال والتانيين يردوا عليهم في مجال تاني خالص، يبقى ده بيتكلم بلغة وده بلغة وده بناحية ده ناحية، يبقى ما عملوش حاجة. فكانوا مضطرين إن هم يستخدموا نفس الثقافة ونفس اللغة ونفس المصطلحات ويعيدوا شرح الإيمان بطريقة صحيحة بهذه الأدوات أو هذه اللغة والثقافة إلى آخر. وبالتالي كان على الآباء أن يقدموا العقيدة بنفس اللغة التي قدم بها الهراطقة أفكارهم، ومن خلال نفس البيئة الثقافية اللي كانوا عايشين بها الهراطقة. فعلى سبيل المثال أريوس كتب حاجة اسمها ثاليا. ثاليا يعني ايه؟ يعني وليمة، كلمة يونانية معناها وليمة. الثاليا دي عبارة عن مجموعة من الأناشيد والتراتيل عملها أريوس علشان يخدم فكرته أو رأيه أو هرطقته. فلما يجي القديس أثناسيوس ويرد هو وغيره من أباء المجمع اللي تصدوا لهذه البدعة، كانوا هيردوا عليه. الثاليا دي كانت باللغة اليونانية، هيردوا عليه بأي لغة؟ باللغة اليونانية. الثاليا دي مبنية على أفكار لها علاقة بتاريخ الفلسفة اليونانية القديمة والثقافة اليونانية القديمة والثقافة الغنوسية، واخد حاجات من الغنوسية أيضا، وهكذا وهكذا وهكذا. عشان يردوا أباء المجمع ومنهم ومن أشهرهم كان القديس أثناسيوس، كانوا هيجيبوا ردود منين؟ من خارج هذا الإطار وهذا المناخ مش ممكن، هيبقى كلام مش مقبول ومش منطقي. فكانوا مضطرين يستخدموا نفس المصطلحات ونفس الجو الثقافي ونفس 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 ويعيدوا كتابة العقيدة المسيحية. مش يعيدوا يعني يألفوا يعني يجيبوا حاجة من ما فيش، لا يعني يشرحوا، يعيدوا شرح. وليكن كان عندنا شرح الأول سطرين، السطرين دول أسيء فهمهم، أعمل إيه؟ أعيد شرح السطرين دول بكتابين بكرستين كبار علشان يعني يحسن فهم هذه العقائد وهذه الأمور للي مش فاهم يفهم، وهكذا. وبالتالي رد القديس أثناسيوس وغيره بهذه اللغة، وبالتالي وضعوا قانون الإيمان بهذه المصطلحات وبهذه الثقافة. نفس الحكاية نسطور كتب أو عمل بدعته وأفكاره ضد عقيدة أن العدرة ولية الإله، وأيضا كان بالثقافة بتاعته اليونانية إلى آخره، عشان يرد عليه البابا كيرلس عمود الدين في مجمع أفسس المجمع المسكوني الثالث، هيرد عليه بإيه؟ بنفس الثقافة ونفس اللغة وهكذا. وبالتالي كانوا الآباء مضطرين يستخدموا هذه المصطلحات، ليس لأن المصطلحات دي وثنية فلسفية، أو ليها مدلول ثقافي، أو ليها مدلول فلسفي إلى آخره عالق في الذهن، لكن هم استخدموا هذه المصطلحات علشان تبقى من 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 جنس المشكلة بعالج المشكلة. عارفين يعني تشبيه كده مع الفارق الفيروس، عفوا مش الفيروس، الفاكسين اسمه ايه، التطعيم، التطعيم اللي بيتعمل علشان يرد على او يحصن الواحد من مرض معين، بيعملوه منين؟ من نفس جنس الفيروس، ويطعموا به الجسم علشان يقدر الجسم يهاجم او يرد على الفيروس اذا اصابه الى اخر. وبالتالي كان الاباء بيستخدموا هذه المصطلحات، ليس لان هذه المصطلحات هم حابينها او هم فضلوها، لكن هي دي كانت الثقافة، هو ده كان الفكر في ذلك الوقت. فمثلا كلمة لوغوس، لوغوس ككلمة ليها مدلول ثقافي، وليها مدلول موجود في الثقافة والفلسفة اليونانية القديمة من القرن السادس قبل الميلاد، قبل المسيحية بستمائة سنة على الأقل. فلما يستخدمها القديس يوحنا الحبيب في الإصحاح الأول من إنجيله، مش لأنه هو عايز يرجع بينا للثقافة القديمة، لكن دي ثقافة هذا الزمن، وده مفهوم هذا الزمن، بيتكلم بلغة هذا الزمن. تخيلوا أنتوا لو جالنا واحد دلوقتي ويعني يكلمنا في الجيل ده بالذات، ده لو جبناه مثلا لشباب ثانوي وشباب جامعة وبتاع، لما كل ثقافاتهم موبايلات وبتاع، والنهاردة هكلمكم على فن من الفنون الحديثة اللي ظهرت قريب، وهو فن الكتابة على البرديات وعمل المخطوطات. طبعا الناس قاعدة تبص له تقول ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، احنا النهاردة بنتكلم في الرسالة بتوصل بعد ثانية ولا ثانية ولا ربع بالموبايلات وبالأدوات الاتصال الرهيبة، وانت لسه عمال تقول لي على الاتصال من خلال الحمام الزاجل. ايه يا عم ده، انت بتتكلم في حاجة تانية خالص، انت في زمن غير اللي احنا فيه. فكان لازم الاباء يكلموا بايه، بلغة الزمن، ونفس الطريقة اللي هم الناس عايشة بيها عشان الناس تفهمهم ويعرفوا يرد عليه. وبالتالي استخدموا كلمة لوغوس وكلمة أوسية اللي هي الجوهر او الاصل بتاع الشيء، وكلمة فيسس اللي هي الطبيعة، واللي جات منها كلمة فيزيكس مثلا، علم الطبيعة او الفيزياء يعني، وهكذا وهكذا من الطلحات. ما استخدموش الحاجات دي علشان عايزين يستخدموها، لكن لان دي كانت ثقافة وده كان فكر ذلك الزمان، وهم خدوا من الماتيريال ده وكلموا الناس وبنوا أمور العقيدة ووضعونا هذه الكنوز اللي بين إيدينا الآن. أنا حبيت من خلال المقدمة الصغيرة خالص دي أقدم لكم فكرة صغيرة، يعني عقيدة ويعني إيه الأدوات اللي بنستخدمها في هذه العقيدة، سواء لغة أو ثقافة أو الحقائق دي اللي مبنية من الكتاب المقدس زي ما قلنا، وتطورت وعاشت واتشرحت من خلال التقليد المقدس في الكنيسة، خصوصا أن احنا يعني بعد أيام قليلة هنحتفل بذكرى عزيزة جدا على قلوبنا كلنا، وهي عيد الشهداء، عيد النيروز، بداية سنة قبطية جديدة، بنفتكر أبائنا الشهداء اللي علشان خاطر إيمانهم وعشان خاطر عقيدتهم بذلوا كل غالي وسمين، عشان خاطر عقيدتهم بذلوا حياتهم، بذلوا دماءهم، بذلوا أنفسهم، عملوا كل اللي يقدروا عليه واللي ما يقدروش كمان علشان يحافظوا لنا ويسلمونا كنيستنا الجميلة البهية اللي هتفضل جميلة وبهية محفوظة بقيادة الروح القدس وببركة مجهوداتكم وخدمتكم ونشاطكم وتعبكم فيها، لأن الكنيسة مش أربع حيطان، الكنيسة بالأولى أنتوا الخدام والناس العاملين فيها والشباب اللي طالع اللي تخدموه، وكل حجرة هتحطوها في تعبكم وخدمتكم فيها هي دي الكنيسة، وهي دي اللي بيها تنمو الكنيسة، وبيها تبقى الكنيسة، ومن غيرها مش هتبقى كنيسة. دايما الكنيسة عمرانة بالخدام وبالأنشطة وبالعاملين الحلوين اللي فيها، وعمرانة بولادها اللي بيدعموها ويقووها، ودايما كنيسة الشهداء عمرها ما هتفضى، ولكن دايما هتقدم كل حاجة جميلة على ايديكم وبركتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، دايما محتفلين ودايما فرحانين ودايما بالهدايا مزقططين. انا شايف الهدايا رايحة جاية شمال ويمين.
قولوا كلكم امين. طبعا فرحانين جدا بوجود أبونا الحبيب أبونا باسيليوس الملك بتاعنا، بنحبه جدا ومنظم جدا. لما تقروا مجلة الكرازة تلاقوا حاجات